وعن أبي الدرداء رضي الله عنه وهو عويمر قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولا مثقال ذرة من بر من تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. والمراد أن المغرور والمعجب بنفسه والمتكبر على غيره لا يفيده أنه يكثر من العبادة. وأبو الدرداء كان من حكماء هذه الأمة وكثير التفكر، وإذا قالت أم الدرداء كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. التفكر أمر عظيم، التفكر خاصة. أفلا تتفكرون في معاني الآيات، معاني الأحاديث، في مخلوقات الله وعظمة الله؟ هذا التفكر هو الذي ينفع. وبنت سيرين وأم دردى خير النساء معرفة وزهدا. أم الدرداء الصغيرة التي روت عنها، لأن أم الدرداء كبيرة وصغيرة، تزوج بابنتين، فالصغيرة هي التي روت عنه العلم. يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، أي أن نوم المتواضع والملتجئ إلى الله خير من عبادة المغتر. فمثقال ذرة من بر أو من بر، أظن من بر عندكم مشكور، من بر أو لبر، ولا مثقال ذرة من بر، يعني من البر، مع تقوى ويقين، يعني عمل صالح قليل مع تقوى ويقين وتواضع والتجاء إلى الله خير من أمثال الجبال من عبادة المغترين. وهكذا قال بعض أهل العلم من العلماء: لا أن تنام ليلا حتى تصبح فتصبح متواضعا لله منكسرا متهما نفسك خير من أن تقوم الليل كله وتصبح وأنت معجب متكبر مغرور. ولأن تفطر النهار وتعترف أنك مقصر خير من أن تصوم وتغتر بعملك. ومع هذا الإنسان مطالب أن يعبد الله وأن يقوم الليل ويصوم النهار ويتواضع لله. ليس المراد أنك تترك العبادة، لا، المراد من هذا أنك تترك الغرور. فلا تتكبر ولا تغتر. لو وفقك الله لحفظ القرآن، لو وفقك الله لحفظ الحديث، إذا وفقك الله لذكاء أو زكاء أو علم أو صوت جميل أو نعمة دنيوية أو دينية، فلا تجعلها إلى نفسك ولا تغتر بها، اجعلها إلى الله وتواضع لله، واعلم أنها من الله وإلى الله، وأن الله هو الذي أعطاك إياها ولو شاء لسلبها منك، وأن الله تعالى هو الذي أنعم عليك بالهداية ولو شاء لجعلك كأضل الناس، وأن الله هو الذي اختار لك الخير فتواضع لربك وأشكر نعمة الله. وكلما شكرت نعمة الله تحتاج إلى شكر، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فشكر الله يحتاج إلى شكر، لأن الله هو الذي وفقك لشكره، وكلما وفقك لشكر وجب عليك أن تشكر هذا التوفيق. فلذلك الدين مبني على اليسر وليس على التنطع. النصارى كان عندهم رهبانية وتنطع، وكذلك اليهود تشدد. أما الإسلام فهو دين يسر وسماح، ما كلفك الله أكثر مما تطيق، ما كلفك الله أن تقوم الليل كله ولا تصوم النهار كله ولا تترك الأكل والشراب ولا الزواج ولا النوم. الله عز وجل أحل لك النكاح والنوم والأكل والشرب والراحة، وعليك أن تؤدي حق الله وعبادة الله. وإذا شكرت الله أكثر وخدمت الإسلام والمسلمين بالعلم والتعليم واجتهدت رفعك الله على قدر اجتهادك. وكلما هجرت النوم من أجل الله وهجرت الطعام وصمت من أجل الله رفعك الله. ولكن لا تكلف نفسك ما لا تطيق، كالصوفية الذين شابهوا النصارى الذين يتركون الأكل والشراب والنكاح والنوم يظنون أن ذلك من العبادة، وهذا ليس من العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي أي طريقتي فليس مني. فالحمد لله الذي جعل دينه يسرا وجعل هذه الأمة دينها خير الأديان وجعل عبادتها ميسرة. هذه الأمة عملها قليل وأجرها كثير، عملها قليل وأجرها كثير. أهم شيء أن الإنسان المسلم يعتقد المعتقد الصحيح ويكون على سنة حتى لو نام، اعتقد المعتقد الصحيح ونام، خير من أن تعتقد المعتقد الخبيث وتكون حزبيا مبتدعا وتقوم الليل وتصوم النهار، لا ينفعه. ولذلك أهل البدع الشيطان يؤزهم للعبادة، الصوفية تراهم يقومون الليل ويصومون النهار ما يفطرون، من الذي يؤزهم إلى هذه العبادة؟ الشيطان. لماذا؟ حتى يغتروا بأنفسهم ويقولون نحن أفضل من هؤلاء أهل السنة الذين ما يقومون ولا يصومون. نعم، هذا من تلبيس إبليس على الصوفية وعلى المبتدعة بشكل عام. ترى الذي يدخل بين أهل السنة مثلا يرى عندهم تقصير في بعض الجوانب لكنهم أهل سنة، انظر جعلهم الله أهل سنة من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل سنته، ليسوا أهل حسن البنا ولا إخوان المسلمين تكفيريين ولا تبليغيين، هؤلاء أهل سنة. فلذلك رفعهم الله ووفقهم الله لتطبيق الإسلام. فالشيطان قد يأتي من بعض الجوانب، إما أن يرى الرجل في بعض أفراد أهل السنة جفوة أو سوء خلق أو ما يبتسم أو نحو هذا، يقول انظر إلى أهل السنة هؤلاء ما عندهم أخلاق حسنة. وإذا ذهب عند المبتدعة الشيطان يزين له، إذا بالمبتدعة يفرحون أهلا وسهلا ويضحكون ويكرمونه ويبتسمون له، وهذا يعطيه وهذا يرفعه وهذا يعليه، فيقول والله هؤلاء هم الذين يطبقون الإسلام. إذن هذا دليل أن هؤلاء على الصح وهؤلاء على المنهج الصحيح، فينخرط في البدعة. وكما قيل: لجفوة من سني خير من ابتسامة بدعي، جفوة من سني لأن يضربك السني يضربك ضربة خير من مبتدع يرفعك ويكرمك ويحكم بك، لأن المبتدع مبتدع اسمه مبتدع مبغوض عند الله ورسوله والمؤمنين. فأي عمل، أي عمل سواء عبادة لله أو أخلاق أو معاملات طيبة يعقبها الغرور والكبر وتزيين الشيطان، هذه عبادة فيها ما فيها، وقد تكون من باب تزيين الشيطان وأي عبادة أورثتك التواضع لله والانكسار بين يدي الله، فهذه عبادة طيبة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يكمل الصلاة فيستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأثنى الله على الذين يقومون الليل ثم قالوا بالأسحار هم يستغفرون، وأمر الله بالحج ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الاستغفار عقب كل طاعة، أمر طيب. الخوارج أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، أو ذمهم. هل هذا ذم أم تحقير؟ هذا تحقير وتحذير. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، أي أن صلاتكم وصيامكم وقراءتكم للقرآن قليلة قليلة جدا بالنسبة لهم. هم يكثرون من هذه الأعمال لكنهم يمرقون من الدين، والسبب أنهم يعجبون بأنفسهم، والشيطان يؤزهم لمثل هذه الأعمال حتى يقولوا نحن أفضل من الصحابة ونحن أفضل من هؤلاء أهل السنة، لأننا نعبد الله كثيرا ونبني المساجد ونتصدق على الفقراء وهكذا نخدم الإسلام ونقوم بالثورات وننصر الإسلام والمسلمين، وهم في الحقيقة خوارج مبتدعة ليسوا على سنة، ولا عملهم يرضي رب العالمين. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في الزهد وابن نعيم في الحلية بإسناد حسنه بعض العلم، والله أعلم. إلى هنا.